من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام العلامة عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: ولا حصر للنفل المطلق، وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، وإذا نوى عددا منه فله أن يزيد عليه وأن ينقص عنه بشرط تغيير النية قبلها وإلا فيبطل. ونفل الليل المطلق أفضل من النفل المطلق نهارا، وأوسطه أفضل، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، ويسن التهجد إجماعا وهو النفل ليلا بعد نوم، ويكره قيام الليل دائما، وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجد اعتاده، ويسن قضاء ما فاته من النفل المؤقت. تنبيه: الصلاة المعروفة ليلة الرغائب وهي 12 ركعة بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجب ونصف شعبان 100 ركعة، ويوم عاشوراء بدعة قبيحة وأحاديثها موضوعة، وأقبح منها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها، زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة، وذلك حرام. وقال في بعض الإعاب: ومن أقبح مفاسد هذه أن هذا اعتقاد يجر إلى الكفر، لأنه مخالف المجمع عليه المعلوم من الدين ضرورة. إن الصلاة المتروكة لا يسقطها شيء. ومن الموضوع السجدة بعد الوتر، وسيأتي بعد هذا الباب أنها حرام. تتم: أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين الصلاة، ففرضها أفضل الفروض، ونفلها أفضل النوافل، ويليها الصوم والحج فالزكاة. نعم العمل القلبي لعدم تصور الرياء فيه أفضل من غيره، ومن فضل الله على عباده أن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وأنه إذا نقص فرضه كمل من نفله. وأول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت أفلح وإلا خاب. نسأل الله الفلاح بمنه وكرمه آمين.
نسأل الله الفلاح بمنه وكرمه. يختم الكلام عن الصلوات النوافل وما يتعلق بها، فيذكر لنا النفل المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا بسبب، بل تطوع بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. قال: ولا حصر للنفل المطلق، النفل المطلق الذي لا يتقيد بسبب من الأسباب، كتحية مسجد وصلاة وسنة وضوء وصلاة سفر وسنة إحرام، هذه لها أسباب: صلاة كسوف وخسوف وصلاة استسقاء، أو وقت كصلاة العيدين وصلاة الوتر وصلاة الرواتب وصلاة الضحى، هذوات أوقات ما لا وقت له ولا سبب. لا يتقيد بوقت ولا سبب. كان يريد يصلي، أي صلي؟ قالوا صلي لله تعالى 10 ركعات 20 ركعة 100 ركعة 300 ركعة 400 ركعة. تفضل. قال نبيك: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل. يقول: ولا حصر للنفل المطلق. وجاء في الحديث مخاطبته لأبي ذر، يقول: الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقل. هكذا جاء في رواية ابن ماجة وابن حبان والحاكم. كذلك أمره لسيدنا ربيعة بن كعب بكثرة السجود، وذلك أن سيدنا ربيعة كان إذا صلى العشاء الآخر يجلس على باب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، بل لعله يحدث له شيء أو حاجة فأكون أقرب الناس إليه. قال فقال لي يوما يا ربي عاسلني. وذلك جاء في رواية أنه بعد أن نزل قوله والله يعصمك من الناس فأمر الحرس أن ينصرفوا عنه فانصرفوا إلا ربيعة هذا. فصار ربيعة بن كعب يجي كل ليلة بلاحظ النبي قال لما أقول لكم إن الله عصمني قال ما قعدت بقصد الحراسة يا رسول الله إلا قال أحببت أن أكون قريب منك لو طرقك أي شيء وحتى حاجة أكون أقرب أمتك إليك أقضي حاجتك. فسر منه صلى الله عليه وسلم ثم قال له سلني. قال ماذا أسألكن في جاهلية وشرف أنقذن الله بك هذا الخير نور ده إيش أسأل. قال فسل شيئا. قال دعني أفكر أنظر في أمري ثم أعلمه. قال فكر. جاء قال يا رسول الله فكرت لو سألتك أن يهبني لأي شيء من الدنيا قال لا أو كذر فسيهبني إياه ثم يزول عني ويزول عنه فلا أسأل شيء. قال فما تسأل؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غيرها؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال أو غيرها؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وما حدد له عدد ولا وقت. فأعني على نفسك بكثرة السجود أن يصلي كثيرا لتلحق بسيد الساجدين صلى الله عليه وسلم. أعني على نفسك بكثرة السجود. جاء في رواية لما قال له هكذا قال من أمرك بهذا؟ قال ما أمرني بأحد أنا فكرت يا رسول الله. فصمت طويلا ثم قال إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود. إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود. لا حصر للنفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب. نعم فيجوز يصلي من ركعة إلى ما يطيق من الأعداء واختلف في الركعة الواحدة. وقال وإذا نوى عددا يعني أنه إذا صلى لله تعالى صلاة نافلة مطلقة من دون ما يذكر عدد صح يصلي لله تعالى ولو أن يصلي ما شاء من الأعداد. ويروى عن سيدنا عمر أنه دخل مسجد صلى وانصرف فتبعه بعضهم يقول يا أمير المؤمنين هذه ركعة واحدة. قال إنما هو التطوع من شاء زاد ومن شاء نقص. إنما هو التطوع من شاء زاد ومن شاء نقص. وذلك الأثر يؤيد قول من يقول إنه يجوز التطوع ولو بركعة واحدة وبما شاء بعدك. فإذا شرع في تطوع ما نوى عدد لو يسلم من ركعة من ركعتين من ثلاث من أربعة من خمسة من سبعة من تسعة من حيث ما شاء يسلم. لكن إذا نوى عدد معين فيصلي ذلك العدد أراد أن يزيد أو ينقص نقول نعم إن كان قبل الشروع في الزيادة والنقصان يجوز أن ينتقل إلى أكثر أو أقل. قال فله أن يزيد عليه وأن ينقص عنه بشرط تغيير النية قبلهما قبل الزيادة والنقصان. إذا نوى يصلي ست ركعات قال بنزيد أحسن بنخليها عشر. إن كان قبل الارتفاع من السجدة الأخيرة في الركعة السادسة صح تنوي الزيادة وقم. لا قعد يتشهد بعدين قال بنزيد أو قال بس الحين ترى لي حاجة بدل الست بنصلي أربع بنكتفي بأربع. كذلك قبل أن ترتفع بالسجدة من الركعة الرابعة تنوي النقص إلى أربع وتجلس تتشهد بشرط التغيير النية قبلهما أي قبل الزيادة وقبل النقصان. هذا إذا شرع في عدد نوى أن يصلي عددا معينا ثم أراد أن يزيد أو ينقص، بخلاف إذا لم ينوي عدد. فلو صلى وهو لم ينوي عدد ركعات ما درى كم هي صحت، لو يزيد أو ينقص. ها أيوة لي. يقول الأحنف بن قيس رحمه الله من أصحابه، يقول إن سيدنا بدر دخل يصلي عدد كثير، فلما سلم قال له الأحنف بن قيس: هل تدري إن صرفت على شفع مع الوتر؟ شوف صلى 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 كثير ركعاته وبعدين سلم. يقول له سيدنا الأحنف، يقول سيدنا بدر: تدري صليت على سلمت على شفع وعلى وتر؟ قال إلا أكون أدري فإن الله يدري. إني سمعت وخليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى لما ذكر النبي، ثم عاد إلى كلامه قال: إني سمعت وخليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هكذا جاء في رواية الدارمي عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم: يكره الاقتصار على ركعة، وإنما يكون هذا في الوتر، وفي غير صلاة الوتر لا يقتصر على ركعة ولا يسلم من عدد وتر. وقال الجمهور: لا يلزم ذلك، فله أن يصلي ركعة واحدة بليل أو نهار من النفل المطلق. ويروى عن سيدنا عثمان بن عفان أنه كان يصلي في الليل 100 ركعة، وهذا ورد أحد السلاطين الذي يسمى عبد الله بن راشد، ينسب إليه الوادي حضرموت من وراء شبان من منطقة اسمها العقاد إلى شعب النبي هود، كان يحكم هذا الوادي. فلصلاح وتقوى نسب الوادي إليه قيل وادي بن راشد، فكان ورده في الليلة 100 ركعة، وكان يحفظ صحيح الإمام البخاري. كان هذا السلطان يفتخر أنه في سلطنته في هذه المنطقة من العقاد وراء شبام إلى شعب النبي هود لا يوجد سارق ولا محتاج ولا حرام، لمواساة الأغنياء للفقراء. يفتخر أنه في مملكته لو بغيت حرام بتحصل ماشي، ما تحصل حرام، ولا يوجد سارق ولا يوجد محتاج لتفقد الناس بعضهم بعض. فعاش فترة ثم قتل ودفن في اسمه مريمة بجانب سيئون. فهكذا الصلاة خير موضوع. وجاء عن بعض التابعين زيادة في الركعات إلى ما روي من صلاة 1000 ركعة في الليلة عن سيدنا علي زين العابدين بن الحسين، وروي ذلك عن غيره. وجاء من بعد من يقتدي بك رابع العدوية سيدنا عبد القادر الجيلاني، سيدنا أبو الحسن الشاذلي، وكذلك نقل الحبيب أحمد بن حسن الأطاس عن الفقيه المقدم أنه يصلي في الليلة 1000 ركعة. وقالوا عن سيدنا زين العابدين: وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين. فقل لأحدنا المتكاسل عن الوتر: استحي على نفسك ولا تقصر على 3 من الوتر، وإن زدت فهو خير إلى 11. يقول: ونفل الليل المطلق أفضل من النفل المطلق نهارا، لأن الليل محل التجلي والتقرب ومحل نوم الناس وغفلتهم عن الله تبارك وتعالى، فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في النهار. قالوا وطول القيام بالليل أفضل وعدد الركعات بالنهار أفضل، ولأن الله قال عن الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ويقول صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. هكذا جاء في صحيح مسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وذلك كل ليلة، بارك الله في ليالينا، بارك الله في أيامنا. فالمبارك لياليهم لهم سؤال ولهم العياذ بالله تعالى إلى الله تعالى وعياذ بالله تعالى، ولهم مناجاة. وفي الحديث أيضا في سنن الترمذي يقول عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم، مشيرا إلى أن الذي يحسن الصلاة بالليل يكسى بكسوة التقوى ويأنف الذنوب والمعاصي ويتباعد عنها. عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم. وجاء أيضا فإنه مطردة للداء عن الجسد، مشيرا إلى أن أهل قيام الليل يتعرضون للصحة فيطرد الداء عن الأجساد بالقيام بالليل. وفي ذلك يقول نفس علي إذا قد مرض شفى فعل الصلاة، لعل ذاك الشفاء من سر وضع الجباه. فهكذا فكانوا يستشفون بقيام الليل، يستشفون بمجالس العلم، يستشفون بالقرآن ونعم الأدوية نافعة رافعة مثاب عليها. فإذا نظرنا إلى الليل قال أوسطه أفضل، فإن قسم ثلاثا فالثلث الوسط، فإن أراد أفضل من ذلك فالسدس الرابع والسدس الخامس أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود عليه السلام، قال كان ينام نصف الليل يقوم ثلثه وينام سدسه، فالثلث الذي يقوم هو السدس الرابع والسدس الخامس لأنه بعد نصف الليل. قال أفضل أو أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فالثلث الذي يقوم هو السدس الرابع والسدس الخامس، فهذا أفضل أوقات الليل للصلاة والمناجاة. قال ثم آخره فإذا قسموا نصفين فالنصف الأخير أفضل، وحين يبقى ثلث الليل الأخير ينادي المنادي من قبل الرب لما جاء في الصحيحين، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأوسطه أفضل. وقد سمعنا حديث أحب الصلاة إلى الله، وكذلك جاء في الرواية أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأفضل التهجد جوف الليل الآخر. نعم. وينبغي أن يختم صلاته بالوتر ويؤخر الوتر من وثق بقيامه، فإن خشي أن يفوته فيوتر قبل أن ينام. قال والأفضل أن يسلم من كل ركعتين سواء صلى بالليل أو بالنهار. في الحديث عن صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، الحديث في الصحيحين صلاة الليل مثنى أي من جهة الأفضل. وفي رواية عند الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، هذا من جهة الأفضل، ولكن ورد صلاة الأربع الركعات معا، ورد في الليل من حديث عائشة أنه يصلي أربعا ثم يصلي أربعا، وورد في النهار أنه صلى سنة الظهر أربع ركعات بسلام واحد. فلذلك استحبوا أن يكون الأفضل أن يسلم من ركعتين، ويجوز أن يكون أكثر من ذلك، إلا أنه كره بعض الأئمة الحنفية وغيرهم أن يزيد على الأربع بسلام واحد أو يزيد على الثمان، وفرق بعضهم بين الليل والنهار. فحديث ابن ماجه كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، بخلاف صلاته الأربع قبل العصر، فكان يسلم ثم بعد أن يسلم من الركعتين يسلم على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعباد الصالحين ثم يصلي الركعتين الأخريين. يقول الحنابلة إذا جاوز الثمان بسلام واحد كره مع الصحة سواء، وقالوا كالشافعية يجوز التنفل بركعة واحدة وثلاث وخمس وأقل وأكثر من شأن الحديث الصلاة غير موضوع. نعم، يقول المالكية المستحب أن تكون الصلاة مثنى مثنى بحيث يسلم من كل ركعتين، هذا من جهة الأفضل. فإذا تنفل بأربع عندهم من المالكية يستذر الحطاب أنه مكروه، ولكن لهم كلام فيه، وسمعت ما جاء إذن في السنة الشريفة. كذلك يقول الحنفية الأفضل في نواف الليل والنهار، يقول سيدنا أبو حنيفة رباع أربع، واستدل بحديث عائشة أنه صلى أربعا وصلى أربعا صلى الله عليه وسلم في الليل. ثم قال الصاحبان لأبي حنيفة إن صلى التنفل المطلق في النهار فأربع أربع، وإن صلى في الليل فاثنتين اثنتين، لأجل حديث الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، قال ويسن التهجد، أي سن التهجد، معنى التهجد ترك الهجود، والهجود هو النوم. قالوا يسن التهجد إجماعا لقول الله تعالى نبيه من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي معنى كلام رحيم عبد القادر السقاف قالوا إننا نرجو لمن له تهجد أن يقرب من صاحب المقام المحمود عند المقام المحمود على قدر تهجده، فالقرب من المقام المحمود بقدر التهجد. تهجد فتهجد بنافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإن أردت القرب من صاحب المقام المحمود فتهجد بالليل كما كان يتهجد صلى الله عليه وسلم. ومن المواضع التي تهجد فيها ليالي عديدة خلف حجرة السيدة فاطمة من جهة المسجد من الجانب الشمالي من المسجد أمام مكان أهل الصفة، وقد كان نصيب محراب هنا يسمى محراب التهجد، وضع الآن في المصاحف وستروا المحراب، فهي من جملة الأماكن، كما أنه من الأماكن التي نازله فيها الوحي وأنزل عليه فيها، مما ضبط من الأماكن جانب جنوب حجراته أو أكثر حجراته، فمحله عندما فتحوا من باب الآن جديد سموه باب البقيع، ما بين ذلك الباب إلى جهة المواجهة الشريفة من جملة ما ضبط نزول الوحي فيه من مهابط الوحي، وإن نزل الوحي عليه في أماكن كثيرة فهذا منها. قال ويسن التهجد إجماعا وهو النفل ليلا بعد نوم، فإن لم ينم طول الليل يقال قام الليل ولا يقال تهجد، ما تهجد، المتهجد ينام ثم يقوم، فإنما يكون التهجد صلاة بعد نوم ترك الهجود، وهذا أشق من أن يستمر من دون أن ينام، فهو أفضل أن ينام نصيبا من الليل ثم يقوم ويتهجد. قال وهو النفل ليلا بعد نوم، ويكره قيام كل الليل دائما لمخالفة ذلك للثابت عنه عن عامة الصحابة والتابعين، ولكن يأخذ ولو غفوة ومن أول الليل أفضل، وفيها تنشيط للبدن ونوم ولو ساعة يسيرة في أول الليل أحسن من نوم ساعات كثير في غيره من الأوقات أو في النهار من جهة صحة البدن واكتفائه به. وتخصيص ليلة الجمعة بقيام مكروه، أي بصلاة زائدة على ما يصلي في الليالي الأخرى، وترك تهجد اعتاد مكروه لقول صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، فمن اعتاد تهجدا فينبغي أن يداوم عليه ويواظب عليه، فإذا نام عنه ليلة قضاه في النهار، ومن نام عن تهجده في النهار فقضاه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال كتب له كأنما صلاه من الليل. وكذلك بقية القربات إذا اعتادها الإنسان يكره تركها، وإذا له من النفل المطلق ما اعتاده ففاته فيسن قضاؤه، بخلاف من لم يعتد فلا قضاء. قال بعض الليالي أنا أتهجد، والبارح ما تهجدت، أنت لم تعتده ولا قضاء في هذا. قال ابن المقري ويقضى ذات وقت، يعني الصلوات المؤقتة، وعادتين لا سبب، لا يقضى ذات السبب ويقضى ذات الوقت، وما من النفل المطلق معتيدة ما كان عادة يقضى ذات وقت وعادتين لا سبب، أما ذات السبب إذا فاتت فاتت. قال دخلت المسجد ما صليت التحية، الحين بقضي في داري، يقول له روح لك تقضي إيش فاتت فاتت. قال أمس توضيت ما صليت سنة الوضوء اليوم بصلي، روحت. قال جاء الخسوف واللمس آخر الليل وأنا لما انتبهت ذا الحين بأقضي، تقضي إيش روح الخسوف، قد صلى وخلق الله وقد قروا ودعوا أنت في غفلتك، خلاص فات هذا ذات صاحب سبب ما يقضى ذات السبب. قال أهل البلاد خرجوا وصلوا الاستسقاء وأنا ما حضرت معهم، قلت ربي سقاهم جاء مطر بأقضي، قال ماشي قضاء فيها ذات سبب قد عدت عد سببها. نعم. قال وترك تهجد اعتادا. قالوا فكيف قوله صلى الله عليه وسلم لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك؟ أليس في ذلك تعريض بخبر الرجل فيكون فيه الغيبة؟ ها؟ قالوا لا، نص الحديث هكذا، لا تقوم مثل فلان، ما سمى أحد، لا تقوم مثل فلان يعني مع بعض الناس، مثل بعض الناس، ما ذكر أحد صلى الله عليه وسلم بيسمه، قال لا تكون مثل فلان، هكذا النص، ما سمى أحد، ولا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. من فلان هذا ما ذكر، ومن أصل النص هكذا، لا تكون مثل فلان، فلم يسمي أحدا. ويسن قضاء ما فات من النفل المؤقت والنفل المعتاد المطلق المعتاد، ما عدا ذلك فلا، والله أعلم. ثم نبه على ما يقيد بشيء من الليالي على اعتقاد فيه مخصوص ولم يرد، من مثل أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان وهكذا. كذلك ما شنع من اعتقاد أن قضاء خمس ركعات خمس صلوات بعد صلاة آخر جمعة من رمضان تكفي عن جميع ما فات قليل أو كثير أو طول السنة. ما أعوذ بالله، ما هو كذا، عيب عليك، ما تقضي الصلاة إلا صلاة، كل فرض يقضي فرض واحد، ومن غير شك أن ادعاء جواز تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها على وقتها من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز ترك فريضة واحدة، هذا من هذه الحيثيات وربطها بمثل هذه الاعتقادات. أما من حيث الصلاة في حد ذاتها فتعلم ما تقدم معك من الحديث أن الصلاة خير موضوع، أنه لا مجال على ولا انتقاد على من أراد أن يصلي في أي ليلة وفي أي ساعة من غير الساعات المنهي عن الصلاة فيها ما شاء من الصلوات، وإنما انتقدوا على من يقول مخصص في هذه الليلة بثواب مخصوص وفعل مخصوص أو كيفية مخصوصة. أقول لا، ماشي كيفية مخصوصة ولا ثواب مخصوص، وأنت صل ليلة فاضلة صل فيها ما شئت، لكن تقول هي واردة فيها حديث، لا تكذب على النبي، أو تقول لا ثواب مخصوص كذا كذا كذا، منين جبته؟ لما تصلي ما حد يقدر ينتقد عليك، صل، النبي قال لك الصلاة خير موضوع، من نصلح لك ما حد يقدر غيره يمنعك من الصلاة، في أوقات نهى عن الصلاة فيها خلاص وقف، قال بين مغرب العشاء ولا بعد عشاء من يقدر يمنعك، صل ما شئت. كذلك أراد أن يقضي فروض، وكلام الفقهاء هل لمن أراد أن يقضي احتياطا ولا يعلم فوات صلى عليه يجوز أم لا، وهل يسن أن يقضي له ما فاته قبل البلوغ أم لا، وهل من سن تمييزا من حين الولادة يقضي، فهذا حكم القضاء. قال بأقضي جماعة، الجماعة يزيد ثواب الجماعة، طيب قال في رمضان، في رمضان، قال في العشر الأواخر، في العشر الأواخر، طيب، لكن تقول إن هذا قضاء يكفي جميع ما ضيعت حتى صلاة سنة، أعوذ بالله، هذا كفر، ذا كيف صلاة سنة، ما يمكن تأخر صلاة واحدة عن وقتها، والخمس ما تقضي إلا خمس من الفوائد، فإن كان عليك فائت أكثر من خمس واجب عليك تبادر إلى القضاء وتقضي ما فات عليك، أما من دون اعتقاد فاسد ومن دون ادعاء ثواب مخصوص، فلا، ادعي ثواب رمضان، ثواب رمضان من يجادلك فيه، رمضان النافلة كالفريضة، والفريضة بسبعين فريضة، الثواب زيادة العمل في العشر الأواخر من ينكر عليك فيه، ما حد ينكر عليك فيه، لكن تدعي غير هذا ومنين جيت ابو اننا مقيدين بالشريعه. وبالله التوفيق، ملأنا الله بالايمان واليقين، وجعلنا في خواص الهداة المهتدين، ورقانا اعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، بسر الفاتحه الى حضره النبي.